بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولا تنعقد اليمين إلا بالنية، ولو حلف من غير نية لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، وهو يمين اللغو. بمعنى لا تنعقد اليمين أي لا تقع اليمين ولا يترتب عليها الأثر إنه مع المخالفة يوجب الحنث، إلا إذا كان الشخص الحالف قد قصد الحلف والقسم. نية اليمين يعني القصد إلى القسم على وجه إن اليمين يقع وتتعلق به الكفارة مع المخالفة. ولو حلف من غير نية يعني إذا جاء بلفظ الحلف والقسم وقال والله، وهو ما قاصد اليمين، كما لو كان قد حلف سهوا أو من باب السخرية أو من باب الاستهزاء أو من باب التمثيل، يريد يمثل شخص كيف يحلف يقول والله، أو يريد يعلم الآخرين إنهم مني يحلفون كيف يحلفون يقولون والله، أو أتى بلفظ القسم والحلف وقال والله في حالة الغضب الشديد السالب للقصد، أو سبق لسانه، ما كان يريد يقول والله لكن لسانه قال والله سبق اللسان، أو حلف والله لأجل دفع الضرر لأن شخص هدده إذا ما حلفت أصيبك بالضرر، أو حلف في حين هو غير قاصد وغير مريد المن لليمين. في كل هذه الموارد لا يقع اليمين ولا ينعقد، بحيث لا يوجب عليه دفع الكفارة والحنث مع المخالفة، سواء كان القسم بصريح العبارة كما لو قال والله بالله تالله، هذني ألفاظ صريحة بالقسم والحلف، أو جاء بلفظ يدل على القسم لكن من باب الكناية. ما معنى الكناية؟ الكناية هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مثلا شخص يقول والسميع والبصير، طبعا إحنا قلنا هاي الألفاظ لا ينعقد بها يمين لأن ما ينصرف إطلاقها إلى اسم الله سبحانه وتعالى من جهة كونها مشتركة بين الخالق والمخلوق، فلهذا احنا سابقا قلنا ما إلها حرمة وعظمة القسم فلا ينعقد بها اليمين. لكن لو قال والسميع والبصير وأراد به اسم الله تعالى من باب الكناية، وهو مما لا يحمل إطلاقه على اليمين، يعني أراد به لازمه إنه الذات الإلهية التي السميع البصيرة، هذا سموه كناية، مع ذلك لا يقع به ماذا؟ يمين. إذن لماذا؟ لأن هو ما قاصد اليمين والحلف، فلا ينعقد اليمين مع عدم القصد والنية، سواء كان القسم بصريح العبارة كما لو قال والله، أو كان كناية كما لو قال والسميع البصير، وهذا اللي يسموه الفقهاء بيمين اللغو اللي ورد في قوله، يعني لا يجب الالتزام به، إنما هو لغو في أقوالكم، منها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وأيضا ورد عندنا في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم يعني قصدتم ونويتم الإيمان، أو بما كسبت قلوبكم يعني ما قصدتوه في قلوبكم، إذا كنتم قاصدين للحلف واليمين نعم يقع. وهذا يقع في كلام كثير من الناس، بعض الناس من اعتاد في كلامه إنه يقول والله، لا والله، نعم والله، هذا الذي اعتاده الناس في كلامهم يعبر عنه باللغو في الأيمان، بحيث إذا التفت النفس الشخص المتكلم يقول أنا ما قصد القسم واليمين لكن ورد في كلامي أنه قلت والله، إنما قد جاء من باب التأكيد مثلا، هذا يسمى اللغو في الأيمان. والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل بما جرت العادة، إن الحالف لم يستوفي غرضه. بمعنى الاستثناء بالمشيئة في اليمين هو أن شخص يقول بعد اليمين إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، مثل الشيخ يعلل كلامه ويوقفه ويعلقه على مشيئة الله تعالى، يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى، أو يقول والله لا فعلت كذا إلا أن يشاء الله تعالى. هذا يسمى الاستثناء بالمشيئة، يعني التعليل والتوقيف والتعليق على مشيئة الله تعالى. هذا يوقف اليمين عن الانعقاد، يعني يسقط اليمين ولا يجعله منعقدا. فلهذا الشخص اللي يقول والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله تعالى، هذا لا يحنث بالفعل المحلوف عليه ولا تلزمه الكفارة في ذلك. نعم، هذا ما هو الدليل عليه؟ ورد عندنا أحاديث دلت على ذلك، مثل الحديث النبوي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله تعالى لم يحنث. من حلف على يمين فقال إن شاء الله تعالى لا لم يحنث، يعني إذا علق على المشيئة هذا يمين ما منعقد، فلذلك لا يحنث بفعل المحلوف عليه ولا تلزم الكفارة عليه. لكن هذا الحديث النبوي هو مرسل عن النبي، فهو ضعيف السند، لكنه منجبر بعمل الأصحاب، الفقهاء عملوا به وأفتوا عليه. نعم، ومن دون فرق في كون المشيئة توقف اليمين عن الانعقاد، سواء اتصل الاستثناء باليمين الاتصال، مثل شخص يقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله تعالى، هذا اتصال، أو انفصل لكن انفصل بلحظات جرت العادة عليها، مثل شخص يقول والله لا أفعلن كذا ثم يتنفس نفس طويل ثم يقول إن شاء الله تعالى، الكلام واحد بس ما يخل بالمتابعة، لا يخل بالمتابعة عرفا، لأنه هذا الانفصال اللي حصل بمجرد لحظات التنفس وأصبح كفاصل بين قوله والله لا أفعلن كذا إلا أن يشاء الله، هذا التنفس الطويل جرت العادة به، ولهذا لا يسبب خلل بالمتابعة العرفية. أو مثلا شخص يقول والله لا أفعلن كذا وحصل عند سؤال أو حصل عند تثاوب مثلا، هذا أيضا لا يخل يعني عطس مثلا أو تثاوب أو أصبح عند سؤال، هذه كلها مقدارها لا يخل بالمتابعة العرفية في الكلام، فلذلك لا تضر، لأنه جرت العادة العرفية إنه الإنسان أثناء كلامه قد ينفصل بذلك. ونعرف إنه الحالف الشخص المتكلم لم يستوفي غرضه، يعني لم يتم ما أراد أن يحلف عليه، لأن كلامه بعد ما منتهي، والكلام لا يتم مراده ومعناه إلا بتمامه. إحنا عرفنا هو من انفصل بعد مراده ما كامل، إنما الشيء الذي سبب الانفصال هو هذا مما جرت به العادة، التنفس، العطاس، التثاوب مثلا، العطسة وما شابه ذلك. هذا المصنف يقول ما دام جرت به العادة وما دام الانفصال لمجرد لحظات، هذا لا يؤثر ولا يخل بالمتابعة العرفية في الكلام، لذلك يوقف اليمين على الانعقاد، وماكو فرق سواء اتصل الاستثناء باليمين أو انفصل بهذه اللحظات، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغي الاستثناء، وفيه رواية مهجورة. بمعنى أما إذا تراخى عن الكلام بحيث أوجد فاصل زمني بين قوله والله لا أفعلن كذا ثم سكت بمقدار ربع ساعة أو نصف ساعة، أو ذهب لإتمام أعماله من قبيل اشتغل بالطعام بالصلاة بالكلام بالعمل ثم رجع وقال إن شاء الله، هذا يسموه تراخي، وجود فاصل زمني طويل ليس مما جرت به العادة، من غير عذر، يعني مو مثل هاي الأعذار اللي ذكرناها من سبيل التنفس، المرض، السعال، التثاوب، لا من غير عذر. شخص قال والله لا أدخل إن هذه الدار، ثم ذهب واشتغل بالطعام بالكلام بالصلاة بالعمل ربع ساعة نصف ساعة، ثم جاء وقال إن شاء الله، سوف ينعقد اليمين من قوله والله لا أدخل الدار، أو والله لا أدخل الدار، ينعقد اليمين من هذا، ولغي الاستثناء. أما مجيء بعد نصف ساعة ويقول إن شاء الله، هذا قوله إن شاء الله، هذا الاستثناء لغو وساقط. لماذا؟ لأنه هو خارج عن العادة، هذا خارج عن العادة، والكلام صار بخلل بالمتابعة العرفية، والكلام تم من قوله والله لا أدخل هذه الدار، فلذلك سوف يلغي الاستثناء ولا يترتب عليه أثر واليمين ينعقد. نعم، توجد رواية مهجورة يعني لم يعمل بها الفقهاء وكذا الأصحاب، وإن كانت هي معتبرة سندا لأن هي صحيحة السند، الدل على أنه لو شخص قال إن شاء الله مع وجود الفاصل الزمني يمينه ينعقد. نعم، هذه الرواية هي متروكة لم يعمل بها الفقهاء، لهذا المصنف عبر عنها بمن بالرواية المهجورة. المهجورة يعني لم يعمل بها كل فقهائنا. نعم، وبخلاف الشاذة، مرات الفقيه يقول رواية شاذة رواية مهجورة، مهجورة يعني متروكة العمل بها، يعني قد لا يعمل بها أي من فقهائنا، بخلاف الشاذة قد يعمل بها فقيه أو فقيهين. نعم، هذه الرواية هي صحيحة عبد الله بن ميمون القداح، الرواية صحيحة السند ومعتبرة، لكن لم يعمل بها ماذا؟ الفقهاء. وهي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين 40 يوما إذا نسي. يعني مفادها إذا شخص حلف ونسى أن يستثني بالحلف، قال والله لا أدخلن الدار ثم نسى أن يستثني، أو حلف على شيء متى ما شاء يستطيع أن يستثني حتى لو كان الفاصل بين اليمين ماله والاستثناء بالمشيئة 40 يوما. نعم، وهذا قد يستفاد، لكن الفقهاء ناقشوا فيها دلالة، قالوا الرواية ما بيها صراحة بالتأثير مع التأخير، الرواية محمولة لعله على التعليق بالمشيئة فيه، ولكن نسى التلفظ واستمر 40 يوما ثم أظهر الاستثناء بالمشيئة بعد نسيانه، لأن الرواية قالت إذا نسي، يعني هو من أول الأمر كان قاصد ماذا؟ التعليق بالمشيئة، لكن وقاصده، لكن غاية الأمر نسى التلفظ به، فالرواية مقصودة بمن بخصوص النسيان، ما يمكن حملها على الإطلاق. وثانيا الرواية مهجورة من قبل الأصحاب، فلذلك نعم، وإن كانت هي معتبرة سندا. طبعا يبقى عندنا احنا مبنى سابقا أشرنا إليه، الأصحاب والفقهاء إذا ما عملوا برواية معتبرة سندا، هل هذا يعتبر كاسر لها؟ لأن احنا عندنا مبنيين، عمل الأصحاب بالضعيف يجبر ضعف السند، وترك الأصحاب العمل بالصحيح السند يكسر الرواية. يعني لعل الفقهاء ما عملوا بها لأن هي بها مناقشة بالدلالة، لعلها ما صادرة عن المعصوم، لعلها صدرت على نحو التقية، لعلها وهكذا بها محامل، أو لعل علمها يرد إلى أهلها وما شابه ذلك. وإلا كرواية لو هي صحيحة سند ومعتبرة وموجودة بأيدي الفقهاء، ما هو السبب اللي دفعهم لعدم العمل بها؟ إذن دلالتها غير تامة، فهذا يدل على أنها مناقشة بالدلالة. هذا المبنى طبعا بخلاف عند الفقهاء، بعض الفقهاء اعتبره وبعضهم لم يعتبره، ما الانجبار الضعيف بعمل المشهور وانكسار الصحيح بترك المشهور. هذا أكو خلاف، بعض الفقهاء يعمل به وبعض ما يعمل به. فإذا هاي الرواية مهجورة لم يعمل بها فقهاءنا وكذا أصحابنا، وإن كانت معتبرة سندا. نعم، الرواية هي رواية عبد الله بن ميمون القداح: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين 40 يوما إذا نسي. هاي بالأخير وبين 40 يوما إذا نسي. نعم، ثم قال المصنف: ويشترط في الاستثناء النطق ولا تكفي النية. يعني نشترط ونعتبر في التعليق بالاستثناء عندما شخص يقول والله لا أدخل الدار أن ينطق بالاستثناء اللي هي التعليق على المشيئة، يعني ينطق بلفظ إن شاء الله تعالى، ولا تكفي النية في قلبه، يعني يقصدها في قلبه من غير أن يتلفظ بها، هذا غير كافي. لماذا؟ لأن إحنا نعرف أنه اليمين والحلف ومن الإيقاع، والإيقاع متوقف على الالتزام به، ولابد من مبرز نفساني ظهره. هذا المبرز النفساني اللي ظهره لأجل الالتزام به هو اللفظ، فإذا هو قصد المشيئة بدون أن يتلفظ بها ما يدل هذا على الالتزام ولا يبرزه. فلهذا إحنا نشترط في الاستثناء بالمشيئة من قوله إن شاء الله تعالى أن يلفظ به وينطقه، ولا يكفي أنه ينويه في قلبه ويقصده. وأما إذا قصد من دون التلفظ اليمين سوف ينعقد، وبالتالي لا يندفع عنه الحنث، بحيث لو خالف يلزم عليه ماذا؟ دفع الكفارة. إذا لابد أن يقول بلسانه والله لا أدخل الدار مثلا إن شاء الله. أما إذا قصد الاستثناء بالمشيئة ونواها في قلبه من غير التلفظ، هذا لا يوقع المشيئة، وبالتالي سوف ينعقد يمينه، وإذا خالف راح يلزم الحنث ويدفع الكفارة. نعم. لا، اللي يتلفظ باللسان يقول إن شاء الله إخفاتا جهرا ماكم هنع، أي ولكن لابد أن يكون متصل أو منفصل بلحظات تجري بها العادة أنه ما مستوفي غرضا من الكلام. أي نعم، حتى اليمين إيقاع مثل الطلاق إيقاع. الطلاق ما يكفي شخص يقصده وينوي من دون أن يتلفظ به، لابد يتلفظ ويقصده. اليمين نفس الكلام، ما يكفي شخص يقصده من دون ما يتلفظ به، لابد يتلفظ يقول والله ويقصد ويا القسم. نعم. وكذلك الاستثناء بقوله إن شاء الله هذا متصل باليمين، لازم هم يتلفظ به وإلا ما يقع الالتزام به. نعم. ولو قال لا أدخل الدار إن شاء زيد، فقد علق اليمين على مشيئته، فإن قال شئت انعقدت اليمين، وإن قال لم أشأ لم تنعقدوا. بمعنى لو قال القائل والله لا أدخل الدار اليوم مثلا إن شاء زيد، هذا يسموه التعليق على مشيئة زيد، يسمى يمين، قد علق عقد اليمين على مشيئة زيد، فقد علق عقد اليمين على مشيئة زيد، فتكون مشيئة شرط فيه. فإن قال زيد شئت فقد توفر شرط اليمين وانعقد اليمين لأنه متحقق الشرط، وإن قال زيد لم أشأ أن يدخل لم تنعقد اليمين. لماذا؟ لأنه لفظ الشرط ما متحقق. فلهذا لو قال لا أدخل الدار اليوم مثلا إن شاء زيد، قد علق عقد يمينه على مشيئة زيد، وتكون مشيئة زيد شرط في صحة اليمين. فإذا قال زيد شئت انعقد يمينه لأنه تحقق شرط المشيئة، وإذا قال زيد لم أشأ لم ينعقد اليمين لأنه فقد الشرط المتوقف عليه. نعم. ولو جهل حاله، أما بموت أو غيبة ونحوها لم تنعقد اليمين لفوات الشرط. يعني إذا جهلنا حال زيد هل هو شاء أم لم يشاء، هذا جهل حاله، يعني جهل حال مشيئة زيد، هل زيد شاء أم لا. المصنف طبعا هسه ما هو منشأ الجهل من أن زيد شاء أو لم يشاء؟ أما بموت، لعل زيد مات وما عرفنا قبل موته هو شاء أم لم يشاء، أو هو سافر وغاب عنا بغيبة ونحو ذلك من الأعذار، أو إنه قد سجن أو حبس بحيث ما يمكن الاطلاع على أمره وما نعرف هل هو شاء أو لم يشاء. في كل هذه الموارد وأسباب الجهل بالحال لا تنعقد اليمين ويبطل اليمين. لماذا؟ لأنه قد فات شرطه، لأن احنا قلنا التعليق على المشيئة هذا يجعل مشيئة زيد شرط في اليمين، فإذا فات الشرط ولا علم لنا بتحققه فلا ينعقد اليمين ويبطل. نعم. ولو قال لا أدخلن الدار إلا أن يشاء زيد، فقد عقد اليمين وجعل الاستثناء مشيئة زيد. بمعنى لو شخص عقد يمينه وحلف وقال والله لا أدخلن الدار، هذا يسمى تعليق الحل على مشيئتي إلا أن يشاء زيد، يعني تعليق حل اليمين على مشيئة زيد، والله لا أدخلن الدار إلا أن يشاء زيد، يعني إلا أن يشاء زيد عدم الدخول، فحينئذ علق حل اليمين على مشيئة زيد بعدم الدخول، فقد عقدت اليمين، يعني اليمين تقع وانعقدت، ولكن له حلها. كيف يقدر يحلها؟ بالدخول قبل المشيئة، يعني إذا هو دخل قبل ما يشاء زيد أو لا يشاء قد انحل يمينه، أما إذا شاء زيد فبعد راح ماذا؟ بعد راح ينعقد وجعل الاستثناء مشيئة زيد، ولا إذا شاء زيد أن لا يدخل راح تسقط اليمين مالته، ولكن هو قلنا له حله بالدخول قبل المشيئة سواء شاء بعد ذلك أو لا، لأن راح يحصل الحل بالفعل اللي يقتضي اليمين فلا يؤثر المشيئة بعد ذلك. فلو قال والله لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد عدم الدخول، انعقدت اليمين وجعل الاستثناء مشيئة زيد، فإن قال زيد قد شئت ألا يدخل وقفت اليمين، يعني سقطت وانحلت اليمين، يمينه انعقدت وثبتت. إذا زيد قال شئت ألا يدخل لا يدخل، لأن هو ماذا قال؟ قال لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد عدم الدخول، فإذا شاء زيد عدم الدخول سوف أدخلها ويسقط يميني. هذا يعبرون عنه الاستثناء من الإثبات نفي، لهذا المصنف قال سقطت اليمين وقفت اليمين، يعني سقطت وانحلت، لأن علل بمن، ما هو السبب بمن علله؟ قال لأن الاستثناء من الإثبات نفي. ما معنى الإثبات؟ الإثبات يعني إثبات الدخول، هو ماذا قال؟ والله لأدخلن الدار، هذا إثبات الدخول، والله لأدخلن الدار، هذا إثبات الدخول. ثم ماذا قال؟ إلا أن يشاء زيد عدم الدخول، هذا سمو استثناء نفي. الاستثناء من الإثبات نفي، هو الإثبات يعني إثبات الدخول، النفي مشيئة زيد بعدم الدخول. فلو فرضنا مشيئة زيد كانت الدخول فاليمين تبقى بحالها، لأن مشيئة الفعل وغير مستثنى، وأما إذا كانت مشيئة زيد أن لا يدخل يعني نفاء عدم الدخول سقطت اليمين، لأن الاستثناء من الإثبات نفي. الاستثناء من إثبات الدخول وهو عدم الدخول هذا يسمونه نفي. وهكذا الحال إذا جهلنا حال مشيئة زيد، لأنه تبقى اليمين بحالها، لماذا؟ لأن انعقاد اليمين حاصل، إنما الحل مشروط بمشيئة عدم الدخول ولم يحصل الشرط، فلهذا لم يقع الحل، نعم، لأنها منعقدة بدونه، نعم. ولو قال لا دخلت الدار إلا أن يشاء فلان، يعني قال لا دخلت إلا أن يشاء فلان، يعني قال والله لا دخلت الدار إلا أن يشاء خالد دخولها، لا دخلت الدار هذا شنو؟ نفي. إلا أن يشاء خالد دخولها هذا إثبات، هذا يسمو الاستثناء، الاستثناء من النفي إثبات. فقال قد شئت خالد، ماذا قال؟ قال قد شئت أن يدخل الدار، فقد سقط حكم اليمين، يعني اليمين ماذا بها؟ سوف تقف وتنحل اليمين وتسقط. لماذا؟ علل المصنف، لأن الاستثناء من النفي إثبات، يعني المستثنى هو ماذا قال؟ والله لا دخلت الدار هذا نفي، إلا أن يشاء خالد هذا شنو؟ إثبات. المستثنى منه منفي فيكون الاستثناء إثبات، والمعنى لا دخلت الدار إلا أن يشاء خالد أن أدخل، فإذا شاء خالد الدخول سقط اليمين وانحل. فإذا صار عندنا صورتين، الاستثناء من الإثبات نفي يسقط اليمين، وعندنا صورة الاستثناء من النفي إثبات. الأول الاستثناء من الإثبات نفي، لما كان المحلوف عليه إثبات الدخول كان الاستثناء ضده ونفيا له وهو عدم الدخول، أي إنه قسمه على الدخول اللي هو الإثبات إلا إذا أراد زيد النفي وهو عدم الدخول. والثاني مثل قوله، الثاني نقصد به الاستثناء من النفي إثبات، قوله لا دخلت الدار إلا أن يشاء فلان، لا دخلت الدار هذا نفي، إلا أن يشاء خالد الدخول هذا إثبات. نعم، فالمستثنى منه منفي فيكون الاستثناء إثبات، والمعنى لا دخلت الدار إلا أن يشاء خالد أن أدخل، فإذا شاء خالد الدخول سقطت اليمين. هذا طبعا من باب تعليق اليمين على من؟ على مشيئة زيد أو مشيئة خالد، فيصبح التعليق شرط فيه، فإذا حصل الشرط بها ينعقد اليمين، وإذا ما حصل الشرط راح يسقط اليمين وينحل. نعم، ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين. احنا بينا دخول الاستثناء، استثناء بالمشيئة في اليمين، انه شخص يحلف ويقول والله لأفعلن كذا ان شاء الله تعالى او الا ان يشاء الله تعالى، هذا يسمى الاستثناء بالمشيئة. هذا ورد بالروايات انه ماذا يدخل في اليمين ويوقفها ويسبب الانحلال لها. وأما في غير اليمين من العقود والإيقاعات فلم يثبت الدليل على أن الاستثناء بالمشيئة يوقف انعقاد العقود ويسقط الإيقاعات، مثل البيع مثلا، شخص لو قال بعت الدار لخالد إلا أن يشاء الله تعالى، هذا الاستثناء هل يوقف العقد ويسقطه أم لا؟ الجواب كلا، بل إن العقد سوف ينعقد، ولا دليل عندنا على السقوط. نعم، الدليل دل على السقوط وعدم الانعقاد وين؟ في باب اليمين، لأن الروايات ذكرت ذلك، ثبت بالدليل أنه الروايات مثل الحديث النبوي اللي قرأنا، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحدث، هذا دل باليمين، أما غير اليمين ما دل عدة الدليل. نعم، ولا يمكن لنا أن نقيس الاستثناء بالمشيئة في اليمين نقيسه على باقي العقود والإيقاعات، لأنه القياس باطل عندنا، بل لا يقاس على غيره لحرمته عندنا. وهكذا لو قال آجرت الأرض لزيد إلا أن يشاء الله، هذا ما يسقط العقد الإيجار، أو يقول زوجتي طالق إلا أن يشاء الله، هذا ما يسقط الطلاق ويوقفه كإيقاع، أو يقول مثلا عبدي حر إلا أن يشاء الله، هذا التعليق بالمشيئة ما يسقط العتق، بل سوف ينعقد البيع والإجارة كمثال للعقود، والطلاق والعتق كمثال للإيقاعات، لأن التعليق كما قلنا لا يؤثر في العقود والإيقاعات، لأنها مطلوب بها ماذا؟ التنجيز، لأنه تعليق، ويجب بالعقود والإيقاعات كما مر علينا سابقا التنجيز وعدم التعليق. نعم، جاز التعليق بس فقط بالمشيئة في اليمين للدليل الخاص اللي هو الروايات. نعم، ولا يقاس اليمين على غيره لحرمة القياس عندنا. وهل يدخل في الإقرار؟ فيه تردد. الآن من هذه المسألة دخول الاستثناء في الإقرار، يعني شخص إذا أقر أراد يستثني من إقرار بالمشيئة، هل الاستثناء بالمشيئة يدخل في الإقرار أم لا؟ يعني لو شخص أقر قال لزيد علي دينار إلا أن يشاء الله، هذا الإقرار، لزيد علي دينار إلا أن يشاء الله، هذا الاستثناء بالمشيئة هل يعلق الإقرار أم لا؟ طبعا هاي المسألة ذكرت هنا يعبرون عنها من باب الاستطراد، يعني شنو الاستطراد؟ من باب المناسبة، يعني بما أنه إحنا تكلمنا عن المشيئة فخل نذكر أنه الاستثناء بالمشيئة يدخل بالإقرار أو لا يدخل، ولا إحنا كلامنا مو بالإقرار، إحنا كلامنا باليمين، لكن بما أنه الكلام يجر الكلام أو من باب المناسبة أو من باب الاستطراد، بما أنه إحنا تكلمنا عن المشيئة ودخول وتعليقها اليمين وعدم دخول الاستثناء بالمشيئة في غير اليمين، أريد نسأل هل الاستثناء بالمشيئة داخل في الإقرار أم لا؟ المصنف قال لو شخص أقر وقال لزيد عليه 1000 دينار إلا أن يشاء الله، هل هذا الاستثناء بالمشيئة داخل أم لا؟ قال فيه تردد. من شئ هذا التردد؟ وجود قولين في المسألة. قول يقول بعدم دخوله، وحجته في ذلك إن الإقرار هو إخبار عن حق واجب، إن الإقرار إخبار عن حق واجب في الذمة، فلا يقبل التعليق على الشرط بالمشيئة. فلا يقبل التعليق على الشرط بالمشيئة عند الإنشاء. هذا القول هو قول أكثر الأصحاب، منهم المصنف، لأن المصنف ماذا قال؟ قال والأشبه إنه لا يدخل. هذا رأي، فهذا إذن رأي أكثر الأصحاب إنه الاستثناء بالمشيئة بمشيئة الله تعالى لا تدخل في باب الإقرار، فلا يصح لشخص أن يقول لزيد علي 1000 دينار إن شاء الله. نقول الإقرار انعقد وتعليق بالمشيئة لا يسقطه. نعم، فالإقرار منجز والإنشاء ينافيه، والاستثناء بالمشيئة ينافيه. هذا قول الأول. القول الثاني هو قول بالدخول، وحجته في ذلك إن الإقرار إيقاع، فيدخل فيه الاستثناء كاليمين. طبعا هذا القول وين صار بي أشبه بالقياس، لأنه ماذا يقول؟ الإقرار إيقاع فيدخل فيه الاستثناء كاليمين، لأن اليمين إيقاع وكذلك الإقرار إيقاع، فلذلك يدخل فيه الاستثناء بالمشيئة. نعم، هذا طبعا القول هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله، حيث قال بصحة الاستثناء في الطلاق والعتق والإقرار. قول، نعم، الشيخ الطوسي قال بصحة الاستثناء في الطلاق والعتق والإقرار، وتمسك بعموم ما دل على دخوله في اليمين، يعني تمسك بالروايات اللي دخلت الاستثناء بالمشيئة بمن؟ باليمين. قال هاي الروايات عامة، فتشمل مو خصوص اليمين، تشمل مطلق الإيقاع، فلذلك هي ما مختصة باليمين، إنما هي عامة، والمدار في الاستثناء بالمشيئة هو الإيقاع وليس منه خصوص اليمين، فتمسك بعمومها. فالإقرار لعموم ما دل على دخوله في اليمين، وتعليق الطلاق والعتق والإقرار على المشيئة. نعم، هذا والتعليق على الطلاق والعتق والإقرار يعتبر على المشيئة يمين أيضا وإن لم يكن بالله، وهذا هو مما اختاره. طبعا يوجد أيضا مما اختار دخول الاستثناء في الإقرار العلامة رحمه الله، العلامة الحلي رحمه الله في كتابه مختلف الشيعة، نظرا إلى أن الإقرار المعلق لا يصح، فيكون تعليقه على المشيئة موقفا له، علل بهذا الشيء. نعم، إذن أصبح عندنا مشيئة تردد، وجود قولين، قول يقول إن الاستثناء بالمشيئة داخل في لا يدخل في الإقرار لأنه إخبار عن حق واجب في الذمة ما يقبل التعليق على الشرط بالاستثناء، وعندنا قول يقول طبعا هذا رأي أكثر الفقهاء منهم المصنف رحمه الله، وقول يقول بالدخول من جهة إن الإقرار إيقاع فيدخل فيه الاستثناء كاليمين، وهذا قول للشيخ الطوسي، وتمسك بعموم الروايات اليمين. قال هذا التعليق بالاستثناء بالمشيئة باليمين مو لخصوص اليمين، إنما لأنه إيقاع، فإذا جاء إيقاع آخر من قبيل الطلاق والعتق والإقرار فكذلك يقبل الاستثناء بمن؟ بالمشيئة. أما رأي المصنف فقال والأشبه إنه لا يدخل فيه، يعني المصنف رأي ويامن، ويا الرأي الأول الذي هو رأي أكثر فقهائنا، بل يكون التعقيب بالاستثناء بالمشيئة مثل حال تعقيب الإقرار بالمنافي، فيلغو الاستثناء لأن التعقيب بالإقرار بالمنافي لا يؤخذ به، فيلغو الاستثناء ويلزم الإقرار. أما قوله والحروف التي يقسم بها يأتي إن شاء الله الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.